بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها عن إتيان المساجد. هذه زيادة، بعض النسخ ما هي فيها، ولكن تتمت الكلام هنا مقتضب تتمته عن إتيان المساجد ومجامع الناس نحو ذلك. قال: حدثنا، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان أرجح من ابن القطان، ذاك متأخر أيضا، هذا إمام الجرح والتعديل، وذاك صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام، كتاب علل، كتاب طيب، انتقد فيه صاحب كتاب الأحكام الوسطى في بعض ما حصل فيها من تصحيح لا يراه أو تضعيف لا يراه ابن القطان، فهو من كتب النقد والردود والعلل. إنما أردنا أن هذا أرفع طبقة ورتبة. عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. وهذا يدل أن الثوم يقال له شجر ويقال له بقل من ضمن البقوليات. وهذا النهي عام في جميع المساجد الجامعة وغيرها، سواء وجد فيها أحد أو لم يوجد، ففي حالة يدخل داخل المسجد لا يجد فيه أحدا في غير وقت صلاة، لكن النهي شامل لعدم دخولك في المسجد ولو لم يكن فيه أحد. فلا يقربن مساجدنا، ولا يشكل على ذلك إن الملائكة تأذى ما يتأذى منه بنو آدم، فإن وجد أناس زادت الكراهة واشتدت لمزيد التأذي يتأذوا منه، وإن لم يوجد فيه أحد لا يدخله برائحة ثوم أو بصل أو كراث، ثوم أو بصل أو كراث أو ما في معناها وأشد منها، ريح الدخان، فإنه أشد إزعاجا وأذى. وهكذا من كان قد ابتلي بشيء من الروائح في جسمه ككور أو غير ذلك، فإنه يتنظف ويعالج ذلك قبل دخوله المساجد حتى لا يتأذى من بجانبه. ويحرص المسلم على استعمال منظفات الفم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب لهذا المعنى، فإنه إذا أكل ولم يستعمل السواك بقيت الفضلات في فمه فتؤدي معدة الثوم زيادة إن لم يستعمل السواك أو بعض المنظفات. اصطحب معك معجونا صغيرا في جيبك وفرشة قبل لقائك بالناس، وليكن في جيبك مثل السواك، وقبل صلاتك خذ منه يسيرا ثم استعمله يبقى نكهة جيدة وتطيع ربك، وإن كان عندك سواك رطب فإنه جيد، لكن لا يستغنى عن المعجون بالسواك، لأنه إذا يبس ما صار يؤدي الغرض بتطيب حنكات الفم، وإنما ربما أزال شيئا إزالة. ولهذا عائشة قالت: فقضمته فطيبته، دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا البغ الفجل إذا أكلته هناك ما إذا أكل بعده قالوا يخفف من حدة روائحه، فإن لم يصلح ذلك فإن أكله والذهاب إلى اجتماعات الناس في المساجد أو في غيرها، هذه ليست بخصوص المساجد، ذلك مما يسبب الأذى ويسبب لك الحرج، تتحرج أنت والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فاجتنب ما كان من الروائح الكريهة في جامع الناس، في مساجدهم، في مصليات العيد والجنائز، في حلقات العلم والذكر، في حضور الولائم، في أماكن اجتماعات، مكان اجتماع أنت ستلقى اجتماعا، واستعمل هذا، هذه أشياء مباحة، هذه البقوليات مباحة وطيبة ومفيدة ويحتاج لها الجسم، يحتاج لها بعضها مليئة بالحديد والفوسفور وأشياء مما يتغذى منه الجسم ما يستغني عنه، ينصح الأطباء به، لا سيما الخس، خس طيب وما فيه رائحة، الجرجير طيب وما فيه رائحة، الكراث أيضا، المرأة المرضعة تأكل منه فيدر اللبن مع خبز مع كذا يكثر اللبن، أمثال ذلك، هذه بقوليات مفيدة تحتاج لها، لكن استعملها في أوقات ما تؤذي غيرك ولا تسيء إلى نفسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا حيا وميتا، ومع ذلك كان يستعمل أطيب الطيب، طبت حيا وميتا، قال أبو بكر رضي الله عنه. وهذا من فضائل استعمال الطيب، لكن في حالات يعني ربما يسبب لك تحسس أو ما إلى ذلك، بقاؤك نظيفا لا رائحة كريهة وأنا ضافة، هذا طيب جيد، همشي ما عندك مزعج لنفسك ولا لغيرك، جميل. هذه آداب أدبناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله كل خير عنا وعن جميع أمته، آداب عظيمة. القصور فيها شين في من قصر، قصور في أدب يم، ولا سيما أنت يا طالب العلم، الناس ينظرون إليك على أنك ذلك الإنسان الذي عند نظرهم ما شاء الله على مستوى ربما فوق ما تظن أنت من نفسك وزيادة، فإذا وجدوا منك شيئا أو سوء أدب من جانب أو آخر تعجبوا، نسأل الله العافية. هناك أشياء غاصبة اضطرارية لا اختيارية، كبخر الفم، يعني بعضهم ربما شيء مهما استعمل من المنظفات ما زال ذلك، قالوا هذا عيب في المرأة، بخر الفم إذا لم يبينه وليها لزوجها الفراق وعود المهر إليه، لزوجها أن يفارقها إذا كان يتأذى من قربها، يتأذى من ذلك له أن يفارق والمهر يعود إليه، ما لم يكن قد بين من قبل عند العقد فخر الفم. وهكذا أيضا من به مرض به روائح كالجذام، إما روائح وإما أضرار، أذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصلي في بيته. وكل هذه مما ذكرها الفقهاء والإجماع على كراهة مخالطة الناس ودخول المساجد، دخول المساجد على انفراده ولو لم يكن فيها أحد، في خلاف لكن من حيث الإجماع على كراهة ذلك، إذا يعني من حيث الجملة خلاف في لم يكن فيها أحد، يعني على كراهة أكل الثوم والبصل وهذه التي تنبعث منها ريح، إذا كان كذلك مع إيذاء الناس دخول المساجد وما كان من ذلك. وهناك أقوال في تحريم هذه النعم من أصلها، قال بها الظاهرية، قال النووي رحمه الله رادا على هذا القول، مذهب هذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله مسجدنا، وهذا فهم قاصر، قد جاءت الرواية مساجدنا، جاءت لا تتأذى من تأذى الملائكة، تأذى ما تأذى منه بنو آدم، ما يشمل كل ذلك وأوسع من هذا أيضا. وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد اثنين، ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل، وليس المسجد فقط بل مجامع الناس ونحوهما. قلنا هل مادة هذه الأشياء في المطبوخات باقية فيها خير، بقاء ما زال باقي فيها منها خير ولها نكهة، تقزيح وتمليح للطعام، إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه، قزح يعني يجعل فيه البهارات والبصل والأشياء التي تجعل فيه النكهة والطعومات الجيدة، نعم ولها نفع للجسم، لكن نفعها في بعض الحالات والتداوي في كونها نية أمكن وأكثر وأقوى لحرافتها الموجودة فيها، مع بقاء النفع فيها شيء من النفع فيها بل نفع كبير حتى بعد الطبخ. فقوله فليمته طبخا، إن كان آكل منها فليمته طبخا، اليمت الرائحة تزول الرائحة، أما النفع فلا يموت كله. الأطباء يثبتون بقاء نفع في البصل المطبوخ والثوم المطبوخ لكن ليس كالني. قال فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، حلال ومفيدة، هذه بقول حلال ومفيدة، حلال بإجماع من يعتد به. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر، قال عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين، أما قولهم إنها فرض عين على المكلفين الذكور من لا عذر له هذا صحيح، هي فرض كفاية ولا سنة. وأما قولهم بتحريم هذه البقول لأنها سدا لذريعة ما تؤدي إليه من الجماعة فقولهم ما هو صحيح، لا يمكن يأكلها في غير وقت الجماعة أو يأكلها ويشرب بعدها شيئا من العسل الصافي، العسل بعض النوع من العسل يكرر ذلك ويتمضمض به تزول. فإذا حتى أيضا كثرة البقدونس ما هو القليل فقط مضغة ومضغتين، كثرة خفف. وجملة من هذه التي ذكروها فقولهم بتحريمها غلط خلاف للسنة والإجماع، إني أناجي من لا تناجي أذن لهم بأكلها. وقولهم بفرضية صلاة الجماعة أي على الرجال ممن لا عذر له قول صحيح، فلا إفراط ولا تفريط. ومدلول هذا الحديث وما في بابه النظافة، وهل النظافة من الإيمان؟ ها؟ وما حال الحديث؟ حديث ضعيف ما علينا منه، حديث ما علينا منه، لكن النظافة من الإيمان. من يدلل؟ من يدلل لهذا القول؟ نعم، كيف؟ الطهور شطر الإيمان، أحسنت، زد، نعم عندك. حب التوابين يحب المتطهرين، ولا يحب الله إلا ما كان من أعمال الإيمان. فدل جملة في ذلك الطهور، كان النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بضع ستون شعبة، لا قول لا إله إلا الله، أنه مادة الأذى عن الطريق، نظافة عدة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق نظافة، وهي من الإيمان بنص الحديث. فلا تحتج بالحديث، ولكن المقولة ليست خاطئة وإنها معضودة بأدلة غير هذا الضعيف. وقوله في هذا الحديث من أكل يدل على الجواز، يعني كل، لكن كل بشرط، كل بلا أذى للناس، لا تأذي الناس. حتى الحدث لو تعمده الإنسان في مجمعات الناس في المسجد أو في غيره، الملائكة تأذى ما تأذى منه بنو آدم. يوجد في بعض بلدان العجم من يتعمد ذلك لأنه عندهم طبيعي تعمده، وعندهم شيء طبيعي، وهذا يعني إنما نبهنا لأنه ليس ببعيد هذا يوجد، وهو جالس بجانبك ما أدري له قد جانب بين الناس وكذا، ما أدري له قد يعني ويتأذى الناس من هذا. وقوله في هذا الحديث من أكل من هذه الشجرة، يعني قد يطلق الشجر على ما له ساق وما لا ساق له. منهم من يفرق بين هذه وبين الأشجار، يقول والنجم والشجر يسجدان، أي النجم ما لا ساق له مثل البقوليات التي لا ساق لها، والشجر ما له ساق. هذا عند التفصيل، أما عند الإجمال إذا انفرد مثلا الشجر شمل هذا، يشمل لك شجرة هذه، كما جاء في الحديث تأكل الشجرة ترد الماء، دعها حتى يأتيها ربها فتأكل الشجرة وترد الماء، بدون تخصيص بين ما له ساق وما لا ساق له، يعني في قصة الناقة الذي. وقوله في هذا الحديث من أكل من هذه الشجرة، يعني الثومة، فيه أن الكلمة إذا أجملت لزم تفسيرها. لما قال من هذه الشجرة فسر الراوي راوي الحديث أنها الثومة حتى يزول اللبس. وقوله فلا يأتين المساجد، من كان مضطرا لذلك لتداوي جلس في بيته وصلى في بيته، كمن كان به مثلا جروح يتعالج بالثوم الذكر، لأنهم يقولون طيب لبعض الجروح، والقروح في الجسم والصنافير التي في الجسم مضاد حيوي قوي، لكن لا تظن أنه من أكل أكلتين، يعني لا بس مع بعض التركيبات. فهناك كتب مصنفة في الثوم مفردة، وأنت تقرأ فيها تجد صيدلية يذكرون أن البصل والثوم صيدلية، صيدلية لمن فهمها وفهم استفادة منها، مثل التهاب في الصدر ثوم مع عسل مع حبة سوداء عدة أيام تبخير، بعض الناس يضربونها عبر مضاد حيوي حتى ربما تذهب مناعته، هذا جيد بنسبة طيبة وبتدبير جيد، يعني في الصباح وفي المساء عسل صافي جيد مع نسبة من الحبة السوداء المطحونة فيها مع يعني ثوم مدقوق ويلعق منها في الصباح والمساء إن شاء الله أيام يستريح. ذكروا هذا من صاحب هذا الكتاب الذي في الثوم. في لفظ فلا يقربن مساجدنا، وهو مفسر باللفظ الآخر لا يدخل، لكن لو كان حول المسجد من خارج وما في ما عليك، يعني يكون هذا ل يعني سد ذريعة الدخول. قوله لا يقربن مثل لا تقربوا الزنا لسد ذريعة القرب منه، قرب منه بوسائل القرب مثلا بسلام بكلام مثلا يعني بقرب بشيء تدعو إليه. فقد حرم الله الزنا وحرم وسائله المقربة إليه والمدنية منه حتى إنهم كرهوا السلام على المرأة الشابة والمرأة التي ربما من ورائها فتنة، لأن ذلك مدعى إلى الكلام ومدعى إلى النظر ومدعى إلى كذا، فهذا من ذرائع الفساد. وحرموا الخضوع، في القول كما في الآية لا تخضعن بالقول، لأن هذا من السبل والقرب، والقرب من الزنا، والعينان تزنيان واليدان تزنيان، وإلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. أي هذه الأشياء وسائل أعمالها والمصافحة مقدمات، وما كان من ذلك سد ذرائع المحرمات. فقوله لا يقربن ولا يأتين لا تنافر بينها، لا تنافر بين اللفظين، لا يأتيها ومعناه يبتعد عن الدخول، لا يدخل المسجد، أو سواء كان المسجد هذا جامعا أو غير جامع، وعسى أن يكون من القش. وقوله في هذا الحديث من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد، يدل على أن الله أباح أشياء وحرم منها بعض التعاملات. فمثلا الحمار الإنسي أباح الله عز وجل ركوبه وحرم أكله وحرم لبنه، كل ما حرم أكله حرم لبنه. ولا تغتر بأولئك الذين يشترون الحمير ويقولون أنها يعني لبنها صحي، نعم قد يكون فيه يعني قد يكون فيه شيء من بعض الأدوية للكرحد ولكذلك بعض الأشياء، لكن إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا التحريم المطلق. وهكذا لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، ولو وجد فيه ذلك فلا يجوز لك، لا يجوز لك تتعامل به، ما يجعل الله لك فيه بركة ولا عافية. حتى وإن كان قد يتعافى منه بعض العصاة باعتبار، لكن أنت قد لا يبارك الله لك فيه لأنك ارتكبت فيه محظورا. وقوله في هذا الحديث من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد، هذا حكم عظيم من أحكامها، لا يختص ذلك ب لا يختص أحكامها لها أحكام تختلف عن أماكن اجتماعات الناس المطلقة، وإن كان هذا يشترك فيها، لكن البيع والشراء وإنشاد الشعر أشياء تخص المساجد لعظمتها ولأنها موطن ذكر الله عز وجل، فلا ينبغى أن يشغل فيها الذاكرون عن ذكرهم ويشوش عليهم لا بصوت وإزعاج. شوف ترى ما يفعله كثير من الناس في قبل الجمعة من رفع الصوت بالقراءة، هذا ما هو من السنة، وهذا يرفع وهذا يرفع المسجد له لجة. من السنة أن كل واحد يخافت حتى لا يشوش على الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. ولكن هذا يرفع صوته، حتى إن رفع الصوت في التلاوة مرهق، خاصة وأنت تريد تقرأ أجزاء ما هو آيات يسيرة، مرهق ما تنتهي إلا وقد تعبت وفترت، هون على نفسك واقرأ بهدوء تجد راحة وتجد سعة وانشراح صدر للقراءة أكثر، ولا تشغل من بجانبك. هذا نموذج من نماذج أحكام المساجد وفضلها وعظمتها وما كان من ذلك مما اختصت به بيوت الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يقول لو تفيدون بالأشياء التي تزيل البخر الفم يعني يذكرون منها بارك الله فيكم يعني مثل القرنفل نسميه الزر نحن وكذلك أيضا شمع العسل حتى المضمضة بالعسل يعني تطهر الفم من البكتيريا الكامنة فيه فيحصل في ذلك قتل البكتيريا المتراكمة في الفم. ولا شك أن استعمال السواك قبل الطعام وبعد الطعام وعلى الأقل بعد الطعام أنه تدبير صحي للجسم وللفم وللثة وللأسنان جيد، هذا كله يعني مفيد عند الأطباء مذكور. هكذا إذن يذكرون النعنع، يذكرون من أنه من فوائده أنه يطيب نكهة الفم. البقدونس ينصحون به وأيضا يطيب نكهة الفم ويخفف من الروائح الكريهة فيه، له طيب مع أنه فيه فوائد جيدة. البقدونس هناك مضمضات يبيعونها تخفف من هذا يعني في الصيدليات، لكن هذه أشياء متداولة بين في الأيدي، وربما كانت هذا من المعدة فيحتاج إلى شيء من التداوي لإزالة ما بتلك المعدة من الأضرار حتى يخف ذلك. والشأن هو التخفيف، أما إزالة كل شيء من الروائح من الفم فبعيد. نعم. وبحصول الكلام الكثير أو الصمت الكثير يخرج تحصل رائحة تلقائيا، ذكروا هذا أثبتوه، لهذا شرعت السواك في أماكن على الإطلاق وفي أماكن مخصوصة أنه بعد الكلام الكثير وقبل الكلام من أجل أنه يخفف. وبعد النوم يقوم النائم من نومه مليان فمه بالروائح، معروف هذا، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم استعمل السواك. ولا يجدر بك أنك تخرج من وقت النوم ما تستعمل السواك وإلى مصلى الناس مع تراكم الروائح عندك. نعم، بل تستعمل السواك أو المعجون حتى تنظف، ثم بعد ذلك تخرج بنظافة ونشاط، حتى نشاط يذكرون نشاطا من السواك يحصل منه النشاط، لهذا قالوا استواك بعد النوم لمعاني منها إزالة ما في على الفم ومنها النشاط، كان إذا قام يعد له سواك بجانب إذا قام منه استعمله. وخلو المعدة يحصل، الخلو فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك يحصل منه، لكن ما هناك مانع أن تستعمل السواك وأنت صائم، ما طهرت الفم أمرتهم بالسواك عند كل صلاة استعمله في ظهر في عصر في حتى ولو قبل صلاة المغرب، ما هناك مانع أن تستعمل السواك، وأن الروائح حاصلة من خلو المعدة لكن تخفف منها قبل صلاة المغرب، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، الحديث يشمله أي وقت كان. نسأل الله العافية. إلى هنا بارك الله فيكم.